السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بمن تزدان بهم المجالس وتأنس بهم النفوس. أهلا بأقوام قد اقتطعوا من أوقاتهم جزءا يستمعون العلم النافع في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نجتمع في هذا المجلس لنسمع الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، من الكتاب البديع النافع الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن نشرع في قراءة ما ييسر الله أن نقرأه في هذا المجلس ونعلق عليه، أنبه إلى أني كأني قلت في المجلس الماضي إنه لعل المنذري رحمه الله يأخذ من الهيثم في مجمع الزوائد، وهذا سبق ذهن وانقلب علي ما أريد قوله، وإنما الصواب الذي أردت قوله لعل الهيثم رحمه الله عز وجل في مجمع الزوائد يأخذ من الترغيب والترهيب للمنذري، فإن الناظر في الكتابين يجد أن كل حديث يشتركان فيه يتطابقان فيه حتى في الخطأ. والمعلوم أن وفاة المنذري رحمه الله عز وجل سابقة على وفاة الهيثمي، فليتنبه لهذا. ثم أطلب من الابن العزيز نور الدين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، لازال الكلام موصولا عن الغنائم العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة أعمال يسيرة تترتب عليها أجور كثيرة كبيرة، ومن أسف شديد أن كثيرا من المسلمين اليوم يفرطون في كثير من هذه الغنائم. ووالله لو أدركنا عظم هذه الغنائم وطلب منا أن نبقى من فجر الجمعة إلى مغرب الجمعة متعبدين لما كان ذلك كثيرا. فكيف والمطلوب يسير بحمد الله عز وجل، والموعود من الله كثير وفضل الله عظيم. لا شك أنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتذاكر هذه الأمور، وأن يوصي بعضنا بعضا بالعناية بها، فإن الإنسان يوم القيامة لا يدري ما يكون سببا لرجحان ميزان حسناته. فقد يكون عمل تعمله في يوم الجمعة تؤجر عليه أجرا كثيرا هو الذي ترجح به كفة حسناتك يوم القيامة فتكون من المفلحين الفائزين. هذا الحديث قال المصنف رحمه الله رواه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى رواه أيضا أبو يعلى وصححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس أي خمس خلال من عملهن في يوم أي في يوم الجمعة لأن اجتماع هذه الخلال الخمسة لا يمكن أن يكون إلا في يوم الجمعة فاليوم هنا يوم مخصوص وهو يوم الجمعة كتبه الله من أهل الجنة أي تفضل الله فكتبه من أهل الجنة إذ المعلوم أن الإنسان لا يستوجب الجنة بعمله كله وإنما يدخل الجنة بفضل الله فهذا تفضل من الله عليه. وذكرت لكم قاعدة شريفة ينبغي تذكرها دائما وهو أن مثل هذا إنما هو سبب مقتضي والسبب المقتضي قد يقابله مانع يمنع فقد يعمل الإنسان هذه الخمس ويكون مرائيا فالظاهر مقتض والباطن مانع أو يكون ذا شرك ولذلك لا نجزم لمن رأيناه يعمل هذه الخمس يوم الجمعة بأنه من أهل الجنة لكن نرجو له من عاد مريضا وشهد جنازة أي صلى عليها وشهد دفنها شهود الجنازة يكون بالصلاة عليها وشهود دفنها وصام يوما وراح إلى الجمعة هذا الذي جعلنا نقول إن اجتماع هذه الخمس لا يمكن أن يكون إلا في يوم الجمعة لأن ما يمكن أن يروح إلى الجمعة إلا في يوم الجمعة فهذه الخمس هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أي في يوم مخصوص وهو يوم الجمعة وأعتق رقبة فهذه الخلال الخمس إن اجتمعت لمؤمن موحد في يوم كان موعودا بأن يكتبه الله عز وجل من أهل الجنة وهناك خلال لو اجتمعت لمؤمن موحد في أي يوم وليست خاصة بيوم الجمعة يكتب الله له الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ما اجتمعنا في امرئ يعني في يوم إلا دخل الجنة فهذه الخلال المذكورة هنا يمكن أن تجتمع في أي يوم، لأنه ليس فيها ذكر الرواح للجمعة. فانتبهوا، الخمس الخلال المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إنما تجتمع في يوم الجمعة. وأما الخلال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان يكون صائما ويتبع جنازة ويعود مريضا ويطعم مسكينا في يوم واحد، فيمكن أن تجتمع في أي يوم. ويحسن بالمؤمن أن يحرص على الاثنتين ولو مرة في عمره، ولو مرة في عمره، أنه في يوم الجمعة يحرص على أن يجتمع فيه أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة وأن يصوم يوما وأن يروح إلى الجمعة وأن يعتق رقبة. طيب ما في رقاب الآن؟ ينوي أنه لو وجد رقبة لأعتقها، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق رقبة. وأيضا يحرص على أن يجتمع فيه في يوم أن يصوم وأن يعود مريضا وأن يتبع جنازة وأن يطعم مسكينا، رجاء أن يكتبه الله عز وجل من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، ورواه أحمد والنسائي وابن حبان، ورواه أحمد والنسائي وابن حبان. نعم.
قال: ورواه البخاري وعنده قال عباية: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية
عند البخاري، أيضا. نعم.
قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وليس عنده قول عباية ليزيد.
نعم. قال يزيد بن أبي مريم: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، بشره بخير، فإن خطاك هذه في سبيل الله، لأنه يسعى إلى ذكر الله. فمن ذهب إلى حلقة علم أو لحضور درس أو لصلاة الجماعة أو لصلاة الجمعة أو لبر والد أو لصلة رحم أو لإطعام مسكين، فإنه يسير في سبيل الله ويمشي في سبيل الله، ما مشى إلا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، يمشي إلى طاعة، فهو في سبيل الله. قال: سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. الأصل أن هذا الحديث في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، لكن السلف فهموا منه العموم: من اغبرت قدماه في سبيل الله. فمن مشى ليبر والده أو ليصل رحمه أو ليطلب علما أو ليصلي فرضا أو ليصلي جمعة أو ليأمر بمعروف أو لينكر منكرا إلى غير ذلك من الطاعات، فقد اغبرت قدماه في سبيل الله. فهو مبشر بأن يحرم على النار، ومن حرم على النار دخل الجنة، من حرم على النار دخل الجنة. وفي هذا تحضيض عظيم على أن يحرص المسلم على أن يكون مشاء إلى الخيرات، فإنه ما اغبرت قدماه في سعي إلى الخيرات إلا رجي له أن يحرمه الله عز وجل على النار. قال عند البخاري: قال عباية: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة. فهنا أبو عبس يحدث عباية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. ولو نظرت إلى المناسبة رآه يمشي إلى الجمعة فحدثه بهذا الحديث، تعلم أن أبا عبس رحم رضي الله عنه فهم من الحديث أن من مشى إلى طاعة دخل في هذا الحديث. وفي رواية: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذه بشارة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه، ورواة أحمد ثقات.
نعم، رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وحسنه الألباني. هذا الحديث الذي رمز له الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. وتقدم معنا أنه من مجموع الروايات يظهر أن المقصود من تطهر يوم الجمعة، فمن اغتسل فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت، يحصل له المقصود إن شاء الله. ومس من طيب، مس من طيب أي يسن لمن يخرج للجمعة أن يتطيب في بيته، وليس إذا اقترب من المسجد أو دخل المسجد. يسن لمن يريد الخروج للجمعة من الرجال أن يتطيب في بيته إن تيسر له ذلك فوجد طيبا، سواء إن كان عنده هو طيب، فإن لم يكن عنده فمن طيب بيته، يعني طيب امرأته، مما يجوز للرجال. والحكمة في هذا أن يوم الجمعة يوم ازدحام للناس وفي وسط النهار، فيغلب أن ينزل العرق من الإنسان وأن تخرج منه رائحة، فالطيب يحصل به رائحة طيبة فيحسن إلى نفسه ويحسن إلى غيره، يحسن إلى نفسه ويحسن إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ومس من طيب إن كان عنده، وإن لم يكن عنده فالروايات الأخرى تدل على أنه يمس من طيب أهله أو طيب امرأته، ولبس من أحسن ثيابه، وفيه التجمل للجمعة ولبس أحسن الثياب لها، لأنها يوم عيد، يوم عيد. ثم خرج، إذن الذي تقدم هو يكون في بيته، هذا الذي جعلنا نقول إن السنة أن يتطيب وهو في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في بيته، ومس من طيب إن كان عنده في بيته، ولبس أحسن ثيابه في بيته، لأنه قال بعدها: ثم خرج. ثم بثم يعني بعد فعل هذا خرج حتى يأتي المسجد، يعني الذي تصلى فيه الجمعة، فيركع ما بدا له، ما بدا له. وعند أحمد وابن خزيمة إن بدا له، عند أحمد في رواية أحمد وابن خزيمة إن بدا له، يعني إن شاء، ما بدا له فيه أنه يستحب أن يصلي عند دخول المسجد ما شاء إن شاء، ليس هذا لازما ولا محددا، يصلي ما شاء إن شاء حتى يدخل الخطيب. ومن هنا قال بعض أهل العلم، وهو الذي يظهر لي، إنه في يوم الجمعة لا ينهى من في داخل المسجد عن التنفل عند الزوال. انتبهوا لقولي، لا ينهى من في داخل المسجد عن التنفل وقت الزوال، لأن الإنسان يدخل المسجد غالبا قبل الزوال، وقبل الزوال بشيء، والخطيب لا يدخل حتى تزول الشمس بعد الزوال. ولا يصح قول من قال إنه لا نهي عن التنفل وقت الزوال يوم الجمعة، لأن لو قلنا هذا معنى ذلك أن المريض في بيته يتنفل والمرأة في بيتها تتنفل، ولا دليل على هذا، وإنما الدليل خاص بمن كان في المسجد، بمن كان في المسجد. ولم يؤذي أحدا، لا حول ولا قوة، لم يؤذي أحدا لا بقوله ولا بفعله، فلا يؤذي أحدا بكلام، ولا يؤذي أحدا بفعل، بأن يتخطى رقاب الناس أو يفرق بين جالسين متلاصقين أو غير ذلك، ثم أنصت حتى يصلي. ثم أنصت أي استمع ولم يتكلم حتى يصلي. إن كانت حتى للغاية بمعنى إلى أن يصلي، فيكون الإنصات بترك الكلام مطلقا. وهذا يكون في الخطبة، وإن كان ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها، فالمعنى أنصت حتى يفرغ من الصلاة، فإن الإنصات على نوعين. النوع الأول ترك الكلام مطلقا ولو بذكر الله، إلا أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصوت خفي، أو يؤمن على دعاء الخطيب بصوت خفي، وهذا يكون وقت الخطبة منذ أن يبدأ الخطيب إلى أن يفرغ. والنوع الثاني الصمت عن كلام الناس مع الإتيان بالمشروع في الصلاة، وهذا يكون في الصلاة. في الصلاة الصمت يكون عن كلام الناس، لكن يأتي الإنسان بالقراءة والأذكار والتكبير، فيكون الصمت هنا على نوعين: صمت وقت الخطبة، وصمت أثناء الصلاة. كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، يعني ما اجتنبت الكبائر، كما يأتي في رواية، فهذا تكفير للصغائر. وقد زاد الله الأمة فضلا بزيادة 3 أيام أيضا كما تقدم في المجلس الماضي. نعم.
قال رحمه الله: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي.
رواه البخاري وأحمد، ولم أرى هذا اللفظ للنسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، لم أرى هذا اللفظ للنسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، وإنما الذي للنساء الرواية الأخرى التي تأتي. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ ناصر رحمه الله أنه صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. هذا عند الجميع من طهر، إلا الطبراني عنده من طهوره، من طهوره عند الطبراني، وعند الجميع من طهر. ويدهن من دهنه، ويمس عند البخاري وأحمد والطبراني أو يمس عند البخاري في الصحيح وأحمد في المسند والطبراني في الكبير، أو يمس بأو وليس و. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، فيكون الدهن هنا المقصود به الطيب. يدهن من دهنه الذي هو له، الطيب الذي هو له، فإن لم يكن له يمس من طيب بيته، يعني من طيب امرأته الذي يصح، الذي يجوز للرجال. وإذا كان بالواو يدهن من دهنه أي في شعره، ويمس من طيب بيته، لكن الروايات عند البخاري وأحمد والطبراني فيها أو، وإنما و جاءت عند النساء في الرواية الأخرى، جاءت عند النساء في الرواية الأخرى. ثم يخرج، كما قلنا هذه أفعال تسن في البيت، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. قال العلماء معنى فلا يفرق بين اثنين ألا يحصل منه أحد أمرين. الأمر الأول أن يمر بينهما مؤذيا لهما، والغالب أن يرفع رجله حتى يمر. بعض الناس يأتي متأخرا ثم يريد الصفوف الأولى ويقفز ويرفع رجله، هذا منهي عنه. لكن إن كانت هناك فرجة في الصفوف المتقدمة ترى، فهنا اختلف العلماء هل ينهى عن ذلك أو لا ينهى. والصواب أنه لا ينهى، لأن سد الفرجة مأمور به، والذين في الخلف قد فرطوا حيث لم يتقدموا إلى هذه الفرجة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكونا متلاصقين فيجلس بينهما. وقلنا أن يكون متلاصقين احتراز مما لو كان بينهما مكان، أو كان يعني بجوار هذا مكان وبجوار من الجهة الأخرى مكان، لا يكفي أحدهما لواحد، لكن لو أنه ذهب يمينا أو شمالا لكفى لواحد فهذا ما يضر. جاء إنسان للجمعة وجد إنسانا يجلس هنا وإنسانا يجلس هنا وفيه مكان يسع واحد بينهما، يجلس ما في حرج حتى لو كره، لأن سد الفرجة مطلوب ومشروع. أو مثلا بعض الناس يحب يعني يأخذ راحته في يوم الجمعة، فتجد أنه يتعمد أنه يجلس ويترك شبرا بينه وبين الذي على يمينه وشبرا بينه وبين الذي على يساره. ما في بأس أن تأتي له وتقول يا أخي أفسح لي. أما أن تجد أن تأتي لاثنين متجاورين وتجلس بينهما بغير إذنهما فهذا منهي عنه. بعض الناس يأتي ويجد اثنين متجاورين ويقف وراهما ثم يسحب رجله إلى الأمام، يسحب واحدة حتى يوخر شوي كذا، ثم إذا هذا دف رجله حتى يقف هذا والأخرى في الخلف، ثم يسحب رجله الثانية حتى يعني يجد مكانا بينهما، هذا منهي عنه. قال العلماء فإن كانا قريبين، يعني مثلا أب وابنه، أو كانا يتحدثان فالكراهة أشد. يعني مجرد أن يرى اثنين متلاصقين أن يجلس بينهما بغير إذنهما هذا منهي عنه. لكن إن كانا قريبين أو كان يحدث أحدهما الآخر فهذا أشد كراهة، هذا أشد كراهة. وقلنا بغير إذنهما، يعني إذا استأذنهما فأذنا فلا بأس، فلا بأس. جاء وقال يا أخي لو تسمحوا لي ما فيه مكان لو، وقالوا طيب، وهذا أخذ جهة وهذا أخذ جهة، وقالوا تفضل، الحمد لله ما في بس. أما أن يفرق بينهما بغير إذنهما فهذا منهي عنه. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا الذي قلناه وقلناه في المجلس الماضي أن الإنصات يكون حين كلام الإمام ليس حين صعود الإمام. الإمام يصعد ويسلم ثم يجلس. هنا لو تكلم الإنسان وخاصة إذا كان لحاجة ما في بس، وإنما ينهى عن الكلام إذا بدأ الخطيب في الخطبة إلى أن يفرغ. فلو فرغ الإمام ثم نزل من المنبر فكلم أحد جاره مثلا، هذا ما فيه بس، هذا ما فيه بس، لأنه لم ينهى عن هذا إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقلنا يعني المقصود به الصغائر. ثم إن الله تفضل على الأمة بزيادة 3 أيام أيضا فوق هذا كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية للنسائي،
وفي رواية للنسائي قلت في الصغرى والكبرى، قلت في الصغرى والكبرى، لأن الشيخ قال في الكبرى في الحاشية، لا هي في الصغرى والكبرى، الرواية موجودة في الصغرى والكبرى. نعم.
قال: وفي رواية للنسائي: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
وهذا فيه ما في الذي تقدم وقد شرحنا ما يتعلق به. نعم.
قال: ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن نحو رواية النسائي.
قلت بل حتى عند النسائي في الكبرى، بل حتى عند النسائي في الكبرى، جاء عند النسائي في الكبرى: لا يتطهر رجل ثم يمشي إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة. ما اجتنبت المقتلة. فهذه يعني ليست فقط عند الطبراني كما يشعر به كلام المنذر رحمه الله، يعني الذي يشعر به كلام المنذر رحمه الله أنه عند الطبراني دون النسائي، وهي عند الطبراني في الكبير نعم، وعند النسائي بل وعند أحمد أيضا هذا القيد موجود عند النسائي في الكبرى وأحمد في المسند والطبراني في الكبير. نعم. قال: وقال،
قال: وقال في آخره: إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة.
ما اجتنبت المقتلة، هذا قيد، والمقتلة هي الكبائر، المقتلة هي الكبائر، يعني ما اجتنبت الكبائر. وقد سبق أن شرحنا هل هذا شرط لتكفير الصغائر أو المقصود به أنها إنما تكفر الصغائر، ولو كان الإنسان مرتكبا لكبيرة تكفر الصغيرة ولا تكفر الكبيرة. ورجحنا أن المقصود أنه قيد لما يكفر، فالذي يكفر بالأعمال إنما هو الصغائر وليس الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. والنسائي ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه.
نعم. هذا الحديث العظيم الجليل الذي صححه الإمام الألباني وهو كما قال عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل. من غسل يروى بالتشديد، بتشديد السين، ويروى بتخفيفها من غسل، والأظهر أنها بالتخفيف. من غسل يوم الجمعة واغتسل. من غسل واغتسل. قال بعض أهل العلم هذا من باب التأكيد والمعنى واحد، اغتسل. وقال بعض أهل العلم أي من غسل رأسه واغتسل، أي غسل جسده. من غسل رأسه واغتسل أي غسل جسده. وأفرد ذكر غسل الرأس لأنه يحتاج عناية لمن كان له شعر، والغالب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال كانت لهم شعور فيحتاج أن يعتنى به في الغسل. وقيل من غسل أي جامع امرأته فغسلها، جعلها تغتسل. واغتسل هو للجنابة والجمعة. وعلى هذا القول من سنن الجمعة لمن كان متزوجا أن يجامع امرأته قبل خروجه للجمعة. على هذا القول يكون من سنن الجمعة لمن كانت له زوجة أن يجامع امرأته قبل خروجه للجمعة ليغسلها ويغتسل. وفي هذا حث على الزواج، ولا شك أن الشرع يحث الشباب إن وجدوا الباءة على الزواج. ومن المكارم أن يتزوج الشاب في أول عمره، ويحصل خيرا كثيرا. وقال بعض أهل العلم من غسل يعني من غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل. من غسل أي من غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل. واغتسل أي اغتسل الغسل المعروف، فعند غسله بدأ بالوضوء ثم اغتسل، وهذا الذي يسمى الغسل الكامل، الغسل الكامل. وقيل من غسل واغتسل من غسل ثيابه وغسل جسده، اغتسل يعني غسل جسده، فكانت ثيابه نظيفة غسلها، واغتسل كان جسده نظيفا فكان نظيف الثوب والبدن. وجميل أن يحرص الإنسان على كل هذا حتى يكون قد أتى به، على جميع أقوال أهل العلم، إلا أن يكون شابا لا زوجة له تكفيه النية إن شاء الله، والله يرزقه. وبكر وابتكر. قيل بكر أي أدرك باكورة الخطبة، يعني أول الخطبة. يقال باكورة الرطب يعني أول الرطب. وابتكر أي ذهب إلى الجمعة مبكرا. وقيل العكس، بكر خرج مبكرا، وابتكر أدرك أول الخطبة. يعني بعض العلم يقول بكر يعني أدرك أول الخطبة، وابتكر خرج مبكرا، وبعض أهل العلم يعكس يقول بكر يعني خرج مبكرا وابتكر أدرك أول الخطبة. وقيل بكر أي بادر بالصدقة يوم الجمعة، بادر بالصدقة عند خروجه. وابتكر خرج للجمعة مبكرا. وقال بعض أهل العلم هذا للتأكيد والمعنى واحد، أي الخروج مبكرا. ومشى ولم يركب، قال بعض العلم هذا للتأكيد، لأن مشى معناه لم يركب. وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم ولم يركب لبيان أن المراد بالمشي هو المشي حقيقة على الرجلين وليس الذهاب، لأنه يستعمل أن يقول الإنسان مشى فلان إلى المدرسة، يعني ذهب إليها، وليس المقصود أنه ذهب على رجليه. فحتى لا يتوهم متوهم أن المقصود بمشى ذهب سواء كان راكبا أو ماشيا، قال ولم يركب، فدفع هذا التوهم، فمشى معناه مشى على رجليه. وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم ولم يركب يعني ولو في جزء من الطريق، بل مشى الطريق كله ماشيا على قدميه، يعني ما وصل بالسيارة إلى مكان ثم مشى إلى المسجد. فقوله صلى الله عليه وسلم ولم يركب يعني ولا في جزء من الطريق، بل مشى الطريق كله. ودنا أي قرب من الإمام أي الخطيب، فاستمع أحضر قلبه وأقبل بسمعه، ولم يلغو لا بالكلام ولا بالأفعال كما تقدم معنا. كان له بكل خطوة، ويقال خطوة بضم الخاء وفتح الخاء، خطوة وخطوة، وهي مقدار رفع الرجل ووضعها، هذه الخطوة، مقدار رفع الرجل ووضعها، هذه خطوة. عمل سنة أي ثواب سنة، ثواب سنة كاملة، أجر صيامها وقيامها بدل من عمل سنة، يعني له أجر صيام سنة كاملة وقيام سنة كاملة. وسنة يشمل صيام رمضان وقيام رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أعلم، أعظم، الله أكبر، ما أعظم الأجر، أجر سنة، أجر صيام سنة وقيام سنة، من فعل هذا مرة، فإن فعله مرة أخرى كان له أيضا أجر سنة، وهكذا. والأمر يسير، والله ما يمنع منه إلا الكسل، أن يستيقظ الإنسان يوم الجمعة باكرا ويعمل بهذا الحديث، أمر يسير، لكن الكسل والشيطان ينوم الإنسان يوم الجمعة، يقول إجازة وفرصة، نعم، يستيقظ يقول الشيطان ما في عينيه نوم، ما في عينيه نوم، لكن الشيطان ينوم ويقول فرصة إجازة إلى أن يبقى نصف ساعة عن الجمعة، ثم يقوم ويغتسل ويصل ربما والإمام قد بدأ في الخطبة. ولا شك أن الشيطان يقعد لنا في طريق الفضائل، فينبغي أن نجاهده وأن نحرص على هذه الفضائل العظيمة. نعم.
قال: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الخطابي: قوله،
نعم، رواه في الأوسط ومسند الشاميين، وفيه ودنا حيث يسمع خطبة الإمام، ودنا حيث يسمع خطبة الإمام، فالمقصود بالقرب هنا، المقصود من القرب هنا أن يسمع خطبة الإمام. نعم.
قال الخطابي رحمه الله: قوله عليه السلام غسل واغتسل وبكر وابتكر، اختلف الناس في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر،
المتظاهر يعني الذي له معنى واحد، الذي له معنى واحد. نعم.
أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين. وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد.
ومشى ولم يركب يعني قالوا هي للتوكيد، إذن جميع الجمل للتوكيد. نعم.
قال: وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها مؤنة، فأفرد غسل الرأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول. وقوله اغتسل معناه غسل سائر الجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. وقوله وبكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى ابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.
هذا عند أبي داود لكنه ضعيف جدا، هذا الحديث عند أبي داود لكنه ضعيف جدا. نعم.
قال: وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: من قال في الخبر غسل واغتسل يعني بالتشديد معناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل، ومن قال غسل واغتسل يعني بالتخفيف أراد غسل رأسه، واغتسل فضل سائر الجسد لخبر طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
ثم روى بإسناده الصحيح
يعني بعض أهل العلم فرق في المعاني بين غسل بالتخفيف وغسل بالتشديد. نعم. لكن الحزم أن يأتي الإنسان بكل المعاني التي ذكرها أهل العلم لأنها محتملة ما دام قادرا على ذلك، فالفضل عظيم فينبغي الحرص على تحصيله. نعم.
قال رحمه الله: ثم روى بإسناده الصحيح إلى طاووس رحمه الله قال: قلت لابن عباس.
ثم روى، من الذي روى؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة. نعم.
قال: ثم روى بإسناده الصحيح إلى طاووس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم.
نعم نعم أكمل أكمل. نعم.
وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم.
وهذا رواه البخاري أيضا في الصحيح وأحمد في المسند، رواه البخاري في الصحيح وأحمد في المسند. قال طاووس التابعي رحمه الله من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم. هذا يقوي القول إن المراد بمن غسل أي من غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسده في الحديث السابق. وإن لم تكونوا جنبا يعني تغتسل للجمعة وإن لم تكن جنبا. ومسوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الطيب فلا أدري، يعني ما سمعه ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الغسل فنعم، يعني سمعه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
نعم، رواه أحمد والطبراني في مسند الشاميين والحاكم. رواه أحمد عن أوس بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو، فيكون صحابي يروي عن صحابي. رواه أحمد في المسند عن أوس بن أوس الثقفي الذي روى الرواية السابقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في هذا الحديث هو الذي في الحديث المتقدمة. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن يعني شيء من الأسئلة ولا نطيل إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. يقول: هل يجوز الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام؟
نعم، ولكن الأولى أن يشتغل الإنسان بالدعاء، فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أرجى وقت لإصابة ساعة الإجابة يوم الجمعة وقتان، ما بين صعود الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، وبعد السلف يقول إلى الفراغ من الخطبة وسيأتينا إن شاء الله، والقول الثاني بعد العصر. فهذا وقت لا أقول من ذهب، أغلى من الذهب، فينبغي أن يغتنمه الإنسان في الدعاء. نعم.
أحسن عليكم. يقول: نعمل كمتطوعين في المسجد من أجل تنظيم الصفوف لأن المسجد لا يتسع لكل الناس، ما حكم الإشارة للمصلين بالتقدم وسد الفرج باليد أثناء خطبة الإمام؟
يعني يقول نعمل متطوعين، الكاف هذه لا محل لها من الإعراب، هذه يسميها مشايخنا كاف صحفية مأخوذة من الصحف. نعمل متطوعين في المسجد النبوي، يعني بعض الناس يقول نحن كطلاب، نحن كذا، هذه الكاف ما لها مكان في لغة العرب. نعمل متطوعين في المسجد لتنظيم الصفوف في يوم الجمعة، فهل لنا أن نشير للناس بالتقدم أو التأخر أو ندلهم على الأماكن التي يكون فيها فراغ أو نحو ذلك والإمام يخطب؟ أقول نعم، لكن يقتصر على مقدار الحاجة، يقتصر على مقدار الحاجة، لأن عملكم يقتضي ذلك، وهو في مصلحة المسلمين في هذا المسجد والمسجد الحرام حيث يتسع المسجد ويزدحم الناس، ففي هذا دفع لكثير من المفاسد وتحقيق لكثير من المصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الموعظة بعد دفن الميت لتنبيه المشيعين على الأخطاء التي يقعون فيها.
لا يشرع أن يداوم الإنسان على الموعظة في المقبرة، لكن إن وجد سبب كأن جاء الناس لدفن الميت فلم يجدوا القبر محفورا ووضعت الجنازة وصاروا يحفرون القبر، فإنه يغتنم هذا الوقت ويوعظ الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو حصل منكر واحتيج إلى إنكاره في ذلك الوقت، كأن كان هناك بعض البدع وقعت أثناء سير الناس مع الجنازة فخاف الإنسان أن يفوت هؤلاء الناس فبين لهم أن هذه بدع، أو وقع منكر وبين لهم أن هذا منكر، فهذا نعم لقيام سببه. أما أن يتخذ الإنسان هذا ديدنا وكلما دخل المقبرة وعظ الناس، فهذا ما وقع من سيد الناس صلى الله عليه وسلم ولا من خيار الناس بعد الرسل عليهم السلام، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن عليكم. يقول: هل يقع الطلاق الكتابي كأن يرسل رسالة لزوجته يقول له فيها أنت طالق؟
الكتاب كالخطاب، فإذا كتب الطلاق من غائب أو حاضر بالحروف المعلومة فإنه من حيث الصيغة يكون طلاقا، إذا كتب صريح الطلاق يكون طلاقا صريحا من حيث الصيغة، وإذا كتب كناية يكون كناية، لكن من حيث الكتابة فإنه عند جماهير العلماء يكون كناية يبنى على نيته. فلو قال أنا ما كتبت أريد الطلاق، أنا كتبت مترددا، أنا متردد ما عزمت، كتبت في الجوال أنت طالق لكن أنا ما عزمت على الطلاق متردد، ثم ضغطت بالخطأ وذهبت الرسالة، نقول موقوف على نيته، موقوف على نيته. ما دام أنه لم يرد الطلاق وأرسل مريدا للطلاق فلا يقع الطلاق، لكن إن قال أنا أرسلتها لكن ما أردت بقولي أنت طالق الطلاق، أردت تخويفها، نقول لا، ما دمت جزمت فإن الطلاق يقع. فانتبهوا يا طلاب العلم إلى التفريق بين الصيغة وبين الفعل الذي هو الإرسال. إذا كان مترددا عند الإرسال وما أراد إرسالها، أو قال مثلا والله أنا طالب علم وكنت جالسا على المكتب وأدرس مسألة وكتبت في المسألة، قال لها أنت طالق فكتبت أنت طالق، وخرجت للصلاة جاءت الزوجة وجدت الورق خذت حطتها في جيبها وقالت هذا خطه، وقال أنت طالق صريح الطلاق، نقول لا، ما دام ما كتبها يريد الطلاق فليس الطلاق. أما إذا كتب صريح الطلاق وأرسله ثم قال أنا أردت التخويف أو نحو ذلك، نقول لا، هذا طلاق صريح لا يحتمل التخويف ولا يحتمل التهديد. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا العلم النافع الذي نزداد به خشية ونزداد به عبادة ونكتسب به توبة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.